وعامة الأمة ومنهم الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة على أن الاعتكاف والصدق في كل مسجد في المساجد الثلاثة وغيرها. وبهذا نعرف أن هذا الحديث إن صح وسلم من القوادح فإنه يحمل على أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال ولا بد، ولا يجوز سوى هذا في هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة لا تكون لا أو لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا وافق الشرع في الأخ. نعم أنت تفضل أجب على السؤال جزاك الله خير. نعم لا تعلم والله مشكلة. طيب الأخ اللي جنبك على يسارك إلا إذا وافق الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. طيب ما رأيك السؤال ما رأيك في من يحمد الله إذا تجشأ إذا تجشأ ها؟ إيش؟
الحمد
على الغد. كان أنا أسألها إذا تجشى. لا. يعني رجل كلما تجشى حمد الله. نعم. بس قائما. نقول هذا غير مشروع. ليش؟
لأنه خالف السبب.
لأنه لم يرد في الشرع أو في السنة أن الجشاء سبب للحمد. طيب وما رأيك في رجل إذا عطس حمد الله؟ صحيح هذا العمل؟ لأن الشرع قد جاء به فالعطاس سبب للحمد. لكن ما رأيك لو عطس وهو يصلي هل يحمد الله أو لا؟ السؤال خاص. نعم لا تعلم. بارك الله فيك جزاك الله خير. اذا انت عارف ترى من علم المرء ان يقول لما لا يعلم لا اعلم. طيب الاخ
يحمد الله ولكن لا يظهر
يحمد الله وهو يصلي ينشغل بالحمد عن الصلاه. هذا الدليل.
رجل من الصحابة كان يصلي ثم حمد الله بعد أن عطس ثم شمته رجل آخر فبعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى به وقال هذا إن صلاتنا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الله.
أحسنت بارك الله. طيب الأخ قال إن الإنسان إذا عطس في صلاة يحمد الله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قائدا طلب بالدليل فأتى بالدليل. الدليل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه ينكرون عليه فقال واثكل المياه تكلم المرة الثانية فجعلوا يضربون على أبخارهم يسكتون فسكت. فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه اللهم صل وسلم عليه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه. وجه الدلالة من الحديث أن الرجل الذي عطس حمد الله ولا منكر عليه. ولدينا قاعدة أصولية مهمة، وهي أن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به أم لم نعلم. لأننا إن علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم به وأقره كان ثابتا بالسنة الإقرارية، وإن لم نعلم أنه علم به وأقره كان ثابتا بإقرار الله له. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل، على جواز العزل بإقرار الله إياهم عليه. العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته أنزل خارج المكان لئلا تحمل، فكان الصحابة يفعلون ذلك ولم ينكر الله عز وجل عليه. والله سبحانه وتعالى إذا لم يرضى شيئا أنكره وإن لم يعلم به الناس. ألم تروا إلى قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر عليهم ما يبيتون مما لا يرضاه من القول مع أن الناس لا يعلمون بذلك. فدل هذا على أن كل شيء لم ينكر الله عز وجل مما وقع في وقت نزول القرآن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر حجة. وهذا ينفرك يا طالب العلم عند المناظرة، لو استدللت على أحد بأن هذا الشيء وقع في عهد الرسول فقال لك هذا الدليل على أن الرسول علم به وأقره، ماذا تقول؟ نقول إن لم يقره الرسول فقد قره الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله لأنكره سبحانه وتعالى. طيب، إذا نحن نتكلم على قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وأعلن إسلامه على الملأ قال إنني من المسلمين. والرب عز وجل إذا ذكر مثل هذه الأشياء فإنما يريد منا أن نأخذ بها، ليست قصة تقال فقط، بل هذا مما يريد الله أن نأخذ به حتى نتفد بهذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل. نعم. وقد اقترحنا فيما سبق أن نقرأ شيئا من الأربعين النووية في هذه الجلسة، وفي جلسة الصباح من عمدة الأحكام، وللتنبيه أود أن أذكركم بأن من عادتنا أن يوم الجمعة لا يكون فيه درس الصباح. هنا نقرأ شيئا إلا في أسئلة عندك؟ نعم. أنت تخفي في جيبك بعض الأسئلة. نعم.
يفرز الجيب.
بس اللي يفرز مو بدخل الجيب.
حدثنا اللي ما تسأل. قال لي الأسئلة.
نعم. الأسئلة. كم الساعة الحين؟
11:30. 11:30.
طيب. ومتى بدأنا؟ ما تبدأ احنا؟ لا ربع؟ يكفي جناح الأسئلة نخلص. يلا.
الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول هل غسل الجمعة واجب على المعتكف؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة الأولى والساعة الثانية إلى نهاية الحديث؟
نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ سواء كان معتكفا أم غير معتكف. ويظن بعض الناس أن قوله على كل محتلم أي أنه واجب على المحتلم، فما رأيكم بهذا الفهم؟ نعم، هذا فهم ليس صحيح، لأن المحتلم يجب عليه الغسل بالاحتلام لا بيوم الجمعة، سواء احتلم في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، لكن المراد بالمحتلم الذي بلغ الحلم، لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء من العبادات إلا ما يتعلق بالمال كالزكاة، فإنه يجب عليه، فإن الزكاة تجب على غير البالغ كما تجب على البالغ. وأما طلب السائل تعيين الساعة، فنقول إن الساعات التي مرقتنا خمس، اقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام تقسمه على خمس، وهو يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء، أيها أطول؟ أيام الصيف، فقد تكون الساعة موافقة للساعة الزمنية الاصطلاحية، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر.
سائل يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها نفسه ولا يلزم بها غيره؟ وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟
نعم، إذا كان طالب العلم لم يتبين له الحكم بيانا تاما لكنه في شك منه، فله أن يلزم نفسه به احتياطا ولا يلزم غيره بذلك، لأنه ليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام الله عز وجل أن يحرم على عباد الله أو يوجب عليهم ما لم يثبت شرعا. وهذا كثير، كثير من الأشياء يكون الإنسان المجتهد فيها مترددا في الحكم، فيحب أن يطبقه على نفسه ويتحمل ما يكون فيه من مشقة، ولكنه يخشى من إلزام عباد الله به. وحينئذ نقول لا مانع من أن يسلك الإنسان هذا المسلك، لكن يجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر ويلزم الناس بمقتضى الدليل، ولا يكون مقصرا في طلب الدليل فيكون مقصرا في بيان الشرع.
شو هو السؤال؟
فقرات
نقول: وهل يجوز أن يرجع؟
لا لا لا, لا تتركن السؤال حتى ينتهي الجواب. نعم.
وهل يجوز
إيه؟
أن يأخذ المرجوح عن الراجح؟
نعم. تقول هل عن الراجح، بل يجب عليه أن يعمل بالراجح إذا تبين له أنه راجح. نعم.
سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى نهاية الحديث؟ وكيف تكون سنة وهي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المقصود بالسنة التي في الحديث؟
نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا من الأحاديث التي لا يتحدث معناها تماما إلا بمعرفة السبب. وقد ذكرنا في درس الصباح أن معرفة السبب تعين على فهم المعنى وتحديده. المراد بالسنة من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من سبق الناس إلى العمل بها، لأنه يكون سنها تنفيذا لا تشريعا، لأن هذا هو سبب الحديث. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين حث الناس على الصدقة على القوم الذين قدموا المدينة وهم في غاية ما يكون من الحاجة من مضر، فجاء رجل من الأنصار بصرة إما من ذهب أو من فضة، فألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقال المراد بالسن هنا إيش؟ التنفيذ لا التشريع، يعني من سبق إلى العمل بالسنة فاتبع الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا لو فرض أن السنة كانت ميتة لا يعلم الناس بها أو كانوا يتهاون بها فسبق رجل فأعلمها وبينها وعمل بها صار داخلا في هذا الحديث وصار هذا السن معناه البيان والإحياء بعد الإماتة. ونحن في هذا العصر الحمد لله نرى سنن كثيرة كانت مهجورة لا ترى فصار الناس يحيونها ولله الحمد ويسمونها بياناً وإحياءً. فكل من أحيا هذه السنة وتبع الناس عليها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا وجه الحديث. وجه آخر أن نقول المراد بالسن هنا سن الأسباب والوسائل. سن الأسباب التي تقوم بها السنن والوسائل التي تقوم بها السنن. مثل لو أن الإنسان سن مشروعا خيريا لطباعة الكتب هل هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك مشروعا خيريا لطباعة الكتب؟ لا. لكن لو أن أحدا تقدم وأسس هذا المشروع قلنا هذه سنة حسنة فيكون مراد فيحمل الحديث على السنن التي تكون وسائل لسنن ثابتة شرعا. فتبين الآن أن الحديث له وجهان. الوجه الأول أن ما سنها تنفيذا لا تشريعا، أي أنه أول من سبق إلى تنفيذها والعمل بها. ويؤيد هذا الاحتمال سبب الحديث. طيب الوجه الثاني
أن تؤدي إلى سنة
وسيلة. نعم، أن تكون
وسيلة
إلى سنة مشروعة. نعم، أصلاً
مثل طباعة الكتب عمل خيري.
طيب، مثل أن يسبق إلى عمل خيري لطباعة الكتب. تمام، استسر إنشاء المدارس أيضاً من هذا النوع. يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك مدرسة مبنية على مثل ما تكون المدارس عليه الآن. فإذا أسس الإنسان مدرسة على هذا المعنى من أجل أن يطلب الناس فيها العلم صار سن سنة حسنة. نعم.
زوجة وهي أم لولد أصيب ولدها بمرض يسميه الأطباء بالحقبة الألمانية وهي حامل في شهرها الثالث، فأوصل الأطباء زوجها لأن عليها
زوجها
لأن عليها أن تنزل الجنين وإلا نزل مشوها حسب قوله
فهل يجوز
له أن يفعل ذلك بزوجته
عقلا بكلام الأطباء؟ نعم. نقول أولا إن كان هذا الجنين قد نفخ فيه فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجهاض هذا الجنين حتى لو أدى إلى موت الأم ومرض الجنين. لماذا؟ لأن هذا الجنين حي محترم نفس محرمة، فإن الجنين إذا تم له 4 أشهر أرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك ب4 كلمات بكسر رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أما إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح وصار ما ذكره الأطباء أمرا معلوما لا يخفى فإن هذا لا بأس بتنزيله لأنه لم يصل إلى حد يكون فيها نفسا. فإذا تيقنا أن هذا الجنين سوف يكون كما ذكر الأطباء ينزل مشوها يكون عبئا على نفسه وعلى أهله فلا بأس بإنزاله لأنه ليس
نفسا محرمة، لكنه بلا شك محترم. إنما إذا علمنا أو غلب على ظننا غلبة قوية بأنه سينزل مشوها ولم تنفخ فيه الروح، فلا بأس من تنزيله وإشهاره. نعم.
سائل يقول: هل تطهير الشياطين في رمضان عن بني آدم يعني تطهير جسدي والوسوسة معًا أم تطهير جسدي؟
إيش؟
تطهير جسدي والوسوسة معًا.
هل
تطهير جسدي؟
هل
تطهير الشياطين في رمضان عن بني آدم يعني تطهير جسدي والوسوسة معًا؟ هل تطهير جسدي وهل
تطهر
الشياطين
جميعها
أم
رجلها
فقط؟ وهذا الحديث
سبق جواب عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله. قضية الحديث المرأة والكلب والكلب الأسود في قطع الصلاة منصوب أم لا؟ أرجو التفصيل. وهل يكون هنا أيضا في الحرم؟
نعم. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الحمار، المرأة والحمار والكلب والأسد. المرأة لا بد أن تكون بالغة، الحمار الحديث به مطلق، الكلب قيد بأنه أسود. وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود من الأحمر والأبيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إن لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته إن كان له سترة. ومعنى قطع الصلاة أنها تبطل الصلاة ويجب عليه استئنافها. والحديث ليس بمنسوخ بل هو محكم وثابت، والقطع ليس قطع الكمال بل هو قطع يحصل به البطلان. وعلى هذا فإذا مرت امرأة بين الرجل وسترته قطع الصلاة، ولكنه مأمور بأن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرهما من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ 40 إيش؟ في رواية البزار 40 خريفة، أي 40 سنة. لو يقف 40 سنة لكان ذلك خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. وكثير من الناس لا يقف ولا 40 دقيقة، تجد يحاول أن يمر بين يدي المصلي ولا ينتظر، وهذا خطأ، لأن عليه إثما عظيما إذا مر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لم يكن له سترة، وسواء في المسجد الحرام أم في غيره. وليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في ثبوته ودلالته على الفرق بين المسجد الحرام وغيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في هذه المسألة بقوله: باب السترة في مكة وغيرها. فمكة كغيرها من البلدان، والمسجد الحرام كغير من المساجد، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ نقول: إذا لم يكن إن كان له سترة فحده سترته، وإذا لم يكن له سترة فقيل إنما بين يدي المصلي ثلاثة أذرع من قدميه، يعني تعبر من قدمين. وقيل إن ما بين يدي المصلي ما بين موضع سجوده وقدميه، يعني موضع الجبهة والقدمين، وهذا أقرب من الأول، وذلك لأن ما وراء موضع السجود ليس للمصلي فيه حق حتى يمنع غيره من اجتيازه. لا يملك المصلي من الأرض أحقية إلا بمقدار ما يحتاج إليه منها، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، فيكون ما بين يديه هو ما بين قدميه إلى مكان كثيرة، فإذا مر أحد من ورائه فليس بآثم. وهنا في المسجد الحرام في بعض المواضع منه نجد أن هناك غصبا تفرش بمقدار السجود غالبا، فإذا مر الإنسان من وراء هذه الفرش فإنه لا إثم عليه، لأن الفراش حد للمصلي. وكذلك لو كان الإنسان يصلي على سجادة فإن ما وراء السجادة من أمام المصلي لا يحرم تجاوزه، لأنه خارج عن مصلى المصلي أو عن موضع سجود المصلي. بقي أن يقال إذا كان الإنسان خلف الإمام، فالجواب إذا كان الإنسان خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار، وهو راكب على وهو ابن عباس راكب على حمار أتان يعني أنثى، فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، وذلك لأن سترة الإمام سترة للمأمون.